الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه خليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل ما كنا بدأناه من تفسير هذه السورة الكريمة، سورة آل عمران، وانتهينا في الدرس الماضي من الكلام على الآية 11، فقال سبحانه وتعالى بعدها، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقول الله سبحانه وتعالى: قل أي يا محمد للكافرين، قل لهم أنكم ستغلبون أي في الدنيا، وتحشرون أي يوم القيامة إلى جهنم وبئس المهاد. فهذا فيه بشارة للمؤمنين للنصر والغلبة، وتحذير للكافرين من جهنم وبئس المهاد. وقد وقع ما أخبر الله به تعالى، فنصر الله تبارك وتعالى أنبياءه والمؤمنين على أعدائهم من الكفار والمشركين، وقد فعل هذا سبحانه وتعالى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى نصره على كفار المشركين من قريش وعلى الكفار من اليهود والنصارى، وسيفعل الله تبارك وتعالى هذا بعباده وجنده المؤمنين إلى يوم القيامة. روى الإمام ابن إسحاق عن عاصم ابن عمر بن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة، جمع اليهود في سوق بني قينقاع، وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب الله قريشا. فقالوا: يا محمد، هكذا دون خطابه بلقب الرسالة أو النبوة؟ قالوا: لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله عز وجل في ذلك قوله: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، إلى آخر الآية. أخبر الله عز وجل أن الكفار مع أنهم سيغلبون في الدار الدنيا، أنهم محشورون ومجموعون يوم القيامة إلى دار البوار إلى جهنم وبئس المهاد. بئس المهاد مهادهم وبئس الجزاء جزاؤهم. والمهاد ما يوضع للإنسان لينام عليه. ومعلوم والعياذ بالله أن أهل النار مهادهم فراشهم من النار وغطاؤهم ولحافهم من النار، كما قال سبحانه وتعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية: قد كان لكم آية في فئتين التقتا. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. أي قد كان لكم أيها اليهود القائلون ما قلتم في المقالة السابقة، قد كان لكم آية أي دلالة على أن الله سبحانه وتعالى معز دينه وناصر رسوله ومظهر كلمته ومعلن أمره، كما حصل في الفئتين اللتين التقتا، في الطائفتين اللتين التقتا للقتال. فئة تقاتل في سبيل الله وهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، وأخرى كافرة وهم كفار قريش يوم بدر، خرجوا من ديارهم بطرا وفخرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. هذه مقاصدهم عند خروجهم من مكة، أنهم خرجوا بطرا كفرا بنعمة الله تعالى عليهم، وهي نعمة إرسال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام إليهم، وخرجوا يتفاخرون بأن أهل الحرم وأن أعز الناس ويراؤونهم، وخرجوا يصدون عن سبيل الله وعن الإيمان به. فالله تعالى في ذلك اليوم جمع بينهم وبين المؤمنين، قال سبحانه: يرونهم مثليهم رأي العين، أي أن المؤمنين يرون المشركين الكافرين مثليهم يعني ضعفيهم، يزيدون عليهم زيادة كثيرة، وهذا في رأي العين. ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى أيد المؤمنين ونصرهم على المشركين، مع أن الكثرة في العادة أنها تغلب القلة، لكن هذا سبب ظاهر وهذا شيء في حساب أهل الدنيا، ولكن من وراء هذا السبب المشاهد بالأبصار سبب أعظم، وهو قوة الله تبارك وتعالى ونصره وإعزازه لعباده المؤمنين على أعدائه الكافرين. وهناك قول آخر في هذه الآية، وهو أن المشركين يرون المسلمين يوم بدر مثليهم في العدد، ومع أن المشركين أكثر، إلا أن المشركين يرون المسلمين كثرة، يرونهم كثرة. ويشكل على هذا المعنى قول الله تعالى في سورة الأنفال: إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. والجواب كما قال ابن كثير وغيره أن هذا كان في حالة، والآية التي نحن بصددها كانت في حالة أخرى، فكما قال ابن مسعود قد كان لكم آية في فئتين التقتا، قال هذا يوم بدر نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا، يعني أكثر منا بالضعف، ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا، وذلك قوله تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، فعندما عاين كل من الفريقين الآخر رأى المسلمون المشركين مثليهم أي أكثر منهم بالضعف، وهذا في بداية الأمر من أجل أن يعتمدوا على الله سبحانه وتعالى ويتوجلوا عليه ويتوجهوا إليه ويطلبوا منه الإعانة ويستغيثوا به سبحانه، لأنهم إذا كانوا رأوا أنفسهم مساوين للمشركين ربما ضعف دعاؤهم وضعف توكلهم، لكن لما رأوا المشركين كثرة شعروا بحاجتهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى قوته وإلى نصره، واعتمدوا بقلوبهم على هذا السبب الذي لا أعظم منه، هو سبب أعظم من الأسباب المادية المشاهدة بالأبصار، فنصرة الله وإعزاز الله لعباده المؤمنين على أعدائه الكافرين هذا من أقوى الأسباب في حصول المطلوب، وهو النصر على العدو. هذا كان في بداية المعركة، ثم بعد ذلك حصل أن رأوا أنهم يقاربونهم في العدد لما تلاحموا، وهذا لأجل أن يقدم كل منهما على الآخر، حتى المشركون أو حتى المشركين رأوا أن هؤلاء قلة، أن هؤلاء قلة من أجل أن يقدموا ويهدموا، وهؤلاء أيضا رأوهم أنهم مثليهم، ثم بعد ذلك رأوا أنهم مثلهم في العدد ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي ليفرق الله سبحانه بين الحق والباطل فيظهر كلمة الإيمان على الكفر والطغيان ويعز المؤمنين ويذل الكافرين، مع أن المؤمنين قلة. وقد امتن الله تبارك وتعالى على المؤمنين بهذه المنة الكبرى في هذه السورة أيضا في قوله سبحانه ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أي اذكروا إذ نصركم الله سبحانه وتعالى وأنتم قلة بالنسبة لعدوكم، فإن المسلمين كانوا في غزوة بدر 319 رجلا، وأما المشركون فقد كانوا قريبا من 1000، يعني مثليهم، كانوا مثليهم، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى أن يحصل النصر لهذه القلة القليلة على عدوهم الذي هو ضعفيهم في العدد، ولهذا قال سبحانه والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي في هذا الأمر أو في هذه الواقعة معتبر لمن له بصيرة وفهم يهتدي به إلى معرفة أفعال الله سبحانه وتعالى وحكمه بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا على أعدائهم الكافرين. قال سبحانه وتعالى ها هنا: والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي إن الله سبحانه وتعالى هو الناصر الحقيقي، فمن نصره فهو المنصور، وقد كتب الله تعالى أن ينصر رسله وعباده المؤمنين، ففي ذلك عبرة لمن له بصيرة وفهم يهتدي به إلى معرفة أحكام الله تعالى وأفعاله وقدره الذي جرى بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقد مر معنا الكلام على قصة طالوت وكيف أن الله سبحانه وتعالى نصره هو وأصحابه على جيش جالوت الكافر مع أنهم كانوا كثرة، وقال الله تعالى في ذلك الموضع: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فكم من فئة قليلة من المؤمنين نصرها الله سبحانه وتعالى على عدوها الكافر، وهم أكثر منهم عدة وعتادا وعددا. والله سبحانه وتعالى يؤيد بنصره من يشاء. ثم قال سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم: للذين اتقوا ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. يخبر الله سبحانه وتعالى أنه زين للناس حب الشهوات الدنيوية، وهي أنواع من الملاذ، وخص هذه الأمور المذكورة لأنها أعظم شهوات الدنيا وغيرها تبع لها، فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد وأعظم من غيرهن من أنواع الشهوات، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فهي فتنة خاصة للرجال. فأما إذا كان القصد بهن العفة وكثرة الولد فهذا مطلوب مرغوب فيه مرغب فيه من قبل الشرع، فربنا سبحانه وتعالى يذكر في كتابه أنه من على الرسل بأن جعل لهم الأزواج، قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، يعني أن التزويج سنة النبيين وعادة المرسلين، فالأنبياء لم يترهبوا ولم يتركوا النساء بالكلية، بل إن سنة الأنبياء هي الزواج والإنجاب، ولهذا امتن الله تعالى عليهم في هذه الآية. وكان صلى الله عليه وسلم أكثر هذه الأمة نساء، فتزوج النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أمته، وخصه الله بذلك لحكم عظيمة كنا قد بيناها في درس على حدة مما اقتضى أن يكون هو عليه الصلاة والسلام أكثر من غيره من هذه الأمة نساء. وليس هذا بالأمر العجيب حتى يعير به بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فإن الأنبياء قبله كانوا أكثر منه نساء، كما جاء في الصحيح أن سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن تلد فارسا يقاتل في سبيل الله. وورد أيضا أن ورد في كتب التفسير وفي التوراة والإنجيل أن داود كانت له 700 امرأة، فليس هذا بالغريب على نبينا عليه الصلاة والسلام أن يتزوج 13 امرأة وأن يموت عن 9 زوجات، ليس هذا بالأمر العجيب، بل هذا مما اقتضته مصلحة الإسلام والمسلمين. وقال ابن عباس لأحد تلامذته وهو سعيد بن جبير: هل تزوجت؟ قال: لا. قال: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: حبب إلي من دنياكم الطيبة والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ثم قال سبحانه وتعالى: والبنين. زين للناس في هذه الحياة الدنيا البنين، وحب البنين إن كان المقصود منه تكثير النسل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن يعبد الله وحده لا شريك له من الموحدين، يريد أن يكثر نسل الموحدين في هذا العالم ويكثر من يدعو له بالخير من أبنائه، فإن الابن الصالح يكون ذخرا لوالده بعد موته. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فمن كان له مثلا 10 من الأبناء أو من الولد من البنين والبنات كلهم يقول: رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر له واغفر لوالدتي، وارحمهما كما ربياني صغيرا، فإن هذا الدعاء مما يصله وهو في قبره، مما يصل إليه نفعه بعد مماته. فإذا كان حب البنين من أجل هذا المقصد فهذا محمود وممدوح، كما قال عليه الصلاة والسلام: حافا عليه تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. فالرسول عليه الصلاة والسلام شاوره رجلا يتزوج امرأة لا تلد عاقر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: تزوج الودود الولود، فإني مكافر بكم الأمم. أما إذا كان القصد من تكثير البنين التفاخر والزينة والرياء فهذا مذموم، كما قال الله تعالى: وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. فهذا إذا كان على وجه الفخر وعلى وجه الخيلاء فهو مذموم. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، حب المال كذلك، تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء، فهذا مذموم شرعا. يذم الإنسان إذا كان يريد تكثير المال أو رزقه الله بمال عريض فاستكبر على الخلق وتجبر على الفقراء، فهذا مذموم. وقد حكى الله لنا قصة قارون وكيف أن قومه وعظوه وذكروه بالله تبارك وتعالى وقالوا له أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض ولا تنس نصيبك من الدنيا، لكنه تجبر وبغى وطغى حتى خرج على قومه في زينته في خدمه في حشمه بما يملك من أموال، فخسف الله تعالى به وبداره الأرض، فهو يتجلجل في الأرض إلى أن تقوم الساعة ويعذب فيها مخسوفا به صعودا ونزولا إلى أن تقوم الساعة والعياذ بالله تعالى. وأما إذا كان المال يطلب ويكسب من أجل إنفاقه في القرابات وصلة الأرحام وفي وجوه البر والطاعات والقربات ومن أجل أن يكف الإنسان به وجهه وينفق على من يقوت من عياله، فهذا ممدوح محمود شرعا. وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار، ما هو مقدار القنطار؟ والقناطير المقنطرة. وحاصل هذه الأقوال أنه المال الجزيل الكثير، لكن اختلفوا في قدره، فقيل 1000 دينار وهو من أشهر الأقوال أن القنطار هو 1000 دينار، فيكون المعنى القناطير المقنطرة يعني الألوف المؤلفة من الدنانير الذهبية والفضة. فزين للناس حب الأموال الكثيرة، وقد جاء أن من القرآن المنسوخ قوله سبحانه وتعالى لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديان ولو كان له واديان لتمنى أن يكون له ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فالإنسان بطبعه يحب المال كما قال سبحانه وتعالى عن فطرته وعن خلقه وإنه لحب الخير لشديد، حب الخير يعني حب المال. وقال سبحانه وتعالى وتحبون المال حبا جما، فحب المال إذا كان كما قلنا لأجل أن ينفقه الإنسان على نفسه وأسرته ويكف نفسه عن السؤال والطلب وينفقه على قراباته وينفقه في وجوه الخيرات، فإن هذا يكون من ملوك الجنة كما قال أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أنفقه في وجوه الخيرات والمضرات، فهذا ينبغي أن يغبط على هذه المنزلة لأن هذه الدرجة هي درجة الملوك في الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. وأما حب الخيل، فالخيل أيها الإخوة كما قال أهل العلم والتفسير على 3 أقسام. تارة يكون اتخاذ الخيل وربطها معدة لسبيل الله، معدة للغزاة، ما تحتاج إليها غزوا عليها، فهؤلاء يثابون وهم في أعلى الدرجات في مسألة اتخاذ الخيل. والقسم الثاني من يربط الخيل فخرا ورياء واستكبارا، أو يربطها محاربة لأهل الإسلام، فهذه على صاحبها وزر، على صاحبها إثم. والقسم الثالث من الناس من يتخذ الخيل من أجل التعفف والتكسب وجني نسلها، اقتناء نسلها، ومن أجل أن يبيع ويشتري من ولدها، فهذه الخيل لصاحبها ستر. إذن القسم الأول من يتخذها للغزو فهذه أجر، والثاني من يتخذها رياء وفخرا فهذه وزر، ومن يتخذها اقتناء لها ولنسلها فهذه لصاحبها ستر، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره المفسرون عند قول الرب سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأما المسومة، الخيل المسومة، ما المقصود بالمسومة؟ فعن ابن عباس أن المسومة هي التي تسوم وترعى من الأرض، وقيل هي المطهمة الحسان، أي الخيل الفاخرة، الخيل العربية الأصيلة، وقيل المسومة التي لها غرة وتحجيل، الغرة البياض الذي يكون في جبهة الفرس، والتحجيل هو البياض الذي يكون في أقدامها. وقد روى الإمام أحمد حديثا عجيبا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الفرس العربي، يقول عليه الصلاة والسلام: ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع فجر، مع كل فجر، إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين، يقول: اللهم إنك خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب ماله وأهله إليه، أو أحب أهله وماله إليه. هذا الفرس يدعو في صباح كل يوم هذه الدعوة العجيبة، يقول: أنت جعلتني يا رب وخولتني تحت عبد من عبادك، فاجعلني من أحب ماله وأهله إلي، أو أحب أهله وماله إلي. وقوله سبحانه وتعالى هذا يبين لنا شدة تعلق من يربي الخيل وكيف أنه يحبها حبا شديدا، حتى إن بعضهم يقدمها على أهله وماله. أما قوله تعالى: والأنعام، فالمقصود به بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، اتخاذها والفرح باتخاذها والسرور بالنظر إليها، كما قال الله تعالى: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ففي هذه الأنعام زينة وجمال جعله الله تعالى لبني آدم، وسخر لهم هذه الأنعام ليحملوا على ظهورها وتحملهم على ظهورها إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، كما جعل الله تعالى لهم فيها نفعا في لحومها وفي صوفها وفي ودرها، مما يصنعون من الأساس ومن الأغطية ومن البيوت والسجاد وغيرها. والحرث يعني الأرض التي تتخذ للغرس والزراعة. الحروث هي الأراضي المتخذة للزراعة، فالحرث والزرع مما يحبه الإنسان وتبتهج به نفسه أن يرى الزروع الخضرة والأغصان النضرة والثمار اليانعة، فهذا مما زينه الله تعالى وحببه إلى الأنفس البشرية. ثم قال سبحانه وتعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه الزينة وهذه الشهوات ما هي إلا معبر إلى الدار الآخرة. فالصالحون عرفوا المقصود منها، وأن الله تبارك وتعالى جعلها ابتلاء واختبارا ليعلم من يقدم طاعته ومرضاته على لذاته وشهواته. فالصالحون جعلوها طريقا يتزودون منها لآخرتهم، وسيلة إلى الدار الآخرة، منها يتصدقون ومنها ينفقون ومنها يتمتعون بما يعينهم على أداء العبادات والواجبات مما يستعينون به على مرضات الله. فهم وإن صحبوها بأبدانهم إلا أنهم فارقوها بقلوبهم. وأما القسم الخاسر من بني آدم فهم من جعلوها هي المقصود، جعلوا هذه الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، جعلوها هي المقصود، فصاروا لا يفكرون إلا فيها، أعمالهم الظاهرة والباطنة لها. ولذلك شغلتهم عما خلقوا لأجله، شغلتهم عن المقصود من الخلق وهو عبادة الله الواحد القهار. فهؤلاء لا يبالون بأي وجه حصروها من حلال أو حرام، ولا في أي وجه أنفقوها وصرفوها في حلال أو حرام. فلذلك كانت لهم زادا إلى دار الشقاء والعناء والعذاب والعياذ بالله تعالى. ومن أحب شيئا مع الله عذبه الله به، من أحبه مع الله أو قدمه على محبة الله أو على مرضات الله عذبه الله به، سواء كان امرأة أو كان مالا أو كان خيلا أو كان زرعا أو كان متجرا. متى قدمه على محبة الله عز وجل، متى جعله له الصدارة في العمل ظاهرا وباطنا، فإن الله تبارك وتعالى قضى أن يجعله عبدا رقيقا له معذبا به والعياذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. قال سبحانه وتعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا. وهذا نوع من التهوين والتحقير لهذه الحياة الدنيا، والتحذير للمغترين بها، والتزهيد لأهل العقول النيرة أنها حياة دنيا ثانية، والله عنده حسن المآب. الله سبحانه وتعالى عنده حسن المآب، وهي دار المتقين ومصير الأبرار، وهي الجنات العالية ذات الغرف الأنيقة العالية والأشجار المتنوعة والأنهار الجارية والأزواج المطهرة من كل قذر ودنس وعيب ظاهر وباطن، مع الخلود الدائم فيها. لذلك قال: قل أنبئكم بخير من ذلكم، هل أنبئكم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمها الذي هو زائل لا محالة. هو جنات تجري من تحتها الأنهار للذين اتقوا ربهم. هذه الجنات تجري بين جوانب تلك هذه الأنهار، تجري بين جوانب تلك الجنات وأرجائها أنهار من أنواع الأشربة من العسل واللبن والخمر والماء الغير متغير، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر خالدين فيها، أي أنهم لا يخرجون عنها ولا يبغون عنها حولا، وأزواج مطهرة كما قلنا من الأذى من الحيض من المخاط من البول والغائط من كل دنس وخبث مما يعتري نساء الدنيا، والأعظم من ذلك ورضوان من الله، أي الله سبحانه وتعالى يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدا. ولهذا قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى في سورة براءة: ورضوان من الله أكبر، أي أعظم مما أعطاهم من النعيم المقيم. ثم قال سبحانه: والله بصير بالعباد، أي يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء، منزلة كل واحد فينا بحسب عمله وبحسب صدقه وبحسب إخلاصه وبحسب ما كان يقول أو يفعل في الحياة الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل النعيم المقيم والدرجات العلى، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير يا شيخ وأحسن الله عليكم، بارك الله فيك يا شيخ. يا شيخ وضحتم جزاكم الله خير أن صاحب المال الذي يهلكه في مرضات الله من ملوك الجنة، لكن هل لو اختار صاحب المال أن يدفع الزكاة أمواله فقط، يعني الواجب عليه، ولا يصرفه في 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 أشياء أخرى، هل يكون عليه إثم يا شيخ؟
الحمد لله، إذا أخرج العبد ما وجب عليه في ماله من زكاة وما وجب عليه في ماله من نفقة واجبة لأهل أو ولد أو ما أشبه ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبه، إنما الإنسان محاسب على أداء حق الله من الزكاة والأمور التي أوجبها الله تعالى على عباده في أموالهم، وما أوجب الله على الإنسان من حق لولده أو لزوجه أو والديه.
جزاك الله خير يا شيخ. سمعنا من أحد الدعاء أن الولد عندما يبلغ هو سن البلوغ فليس على الأب واجب أن يصرف عليه، هل هذا في صحة يا شيخ من الكلام ولا لا؟
حتى يستقل الولد بنفسه ويكون له مصدر دخل وكسب، لكن ما دام الولد محتاجا إلى كسب يديه، ما دام الولد لا يزال لم يعمل ولم يكن له مصدر دخل يكفيه والوالد عنده ما ينفق عليه، فالواجب يظل على الوالد في ماله.
وهل هناك فرق يا شيخ بين البنت والولد في هذا؟
نعم، لا شك أن البنت أشد حاجة إلى النفقة من الابن، لأن الابن إذا كبر فهو رجل قادر على أن يكسب ماله بنفسه، بخلاف البنت الصغيرة أو البنت الكبيرة فإنها في العادة مما يبقى في البيت ولا يخرج لطلب الرزق.
جزاكم الله خير يا شيخ. أحسن الله عليكم يا شيخ، جزاكم الله خير. أريد أن أفهم ما معنى قولكم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير.
ما سمعت.
يسأل يا أخي، يسأل الأخ يا شيخ بمعنى كلمة لما تفضلت حضرتكم بتكلموا على رسول صلى الله عليه وسلم وقلتم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يسأل على معنى الكلمة.
معنى القول بأبي وأمي أنت يا رسول الله يعني أن نفديك بأمهاتنا وآبائنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فلا يكمل إيمان العبد حتى يكون شخص الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ومن والده، بل من الناس أجمعين، بل من نفسه التي بين جنبيه، كما قال عمر: والله يا رسول الله إنك أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي، فقال له: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فلا بد أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إلينا من أنفسنا، ونفديه بما نملك من مال وولد.
جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. هل يعبد الله سبحانه وتعالى في الجنة؟ هل أهل الجنة يعبدون الله في الجنة؟
أهل الجنة كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره، أن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، أي إنهم يسبحون الله تبارك وتعالى تسبيحا لا يشق عليهم ولا كلفة فيه عليهم، كما أننا في الدنيا نتنفس بغير كلفة، يعني يتنفس الواحد منا طبيعة دون أن يكون في ذلك عليه كلفة ولا مشقة. هذه هي عبادة أهل الجنة، أنهم يسبحون الله تبارك وتعالى دون كلفة ولا تعب.
أخي يسأل يا شيخ: هل من الممكن جمع تبرعات لبناء مسجد في هذه البلاد من غير المسلمين؟
لا يظهر لي ما يمنع من قبول تبرع الكافر، سواء كان لبناء مسجد أو غيره، ما لم نعلم يقينا أنه قد جاء بهذا المال من مال حرام، فهذا في خلاف بين أهل العلم. أما إذا لم يتبين لنا وإنما جاءنا بتبرع ولم يذكر لنا مصدر هذا التبرع، فلا نرى مانعا من قبول هذا التبرع، ولعله يكون سببا في إسلامه.
يسأل أخي آخر أنه عنده اجتماع مع رؤسائه في العمل على طعام الغداء، لكن هذا الاجتماع عادة غير مسلمين يعني، لكنهم عادة يشربون مع طعامهم اللي هو النبيذ الخمر، فهل من الممكن أن يحضر هذا الطعام الغداء ولا لا يحضره؟
إذا كان على طاولة واحدة، على مائدة واحدة، لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر. أما إذا كان هم على مائدة وطاولة وهو على طاولة أخرى فلا معنى.
جزاكم الله خير. يسأل أخ آخر يا شيخ: هل يجب على دافع الزكاة أن يخبر من يعطيه أنها أموال زكاة؟
لا يلزمه أن يخبره أنها زكاة إذا عرف أنه مستحق للزكاة. إذا عرف أنه من أهل الزكاة وأنه مستحق لها، لا يلزمه أن يخبرها، لا يلزمه أن يخبرها أو أن يخبره بأنها زكاة، كما قال الإمام أحمد: لما يقرعه بذلك؟ لأن هذا فيها نوع من التقريع أو المهانة.
السلام عليكم. بعد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا حافظكم الله، لما قلتم من أحب شيئا مع الله عذبه به، هذا يعني استنباط يعني من النصوص، وهذا يعني نص مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا، هذا ما ذكره أهل العلم كالإمام ابن القيم في روضة المحبين وغيره، وهذا تدل عليه نصوص الشرع، فإن الذي يحب شيئا مع الله يعذبه الله تعالى به إذا كان قد نافست محبته محبة الله في القلب، وهي من أسباب العذاب في الآية الكريمة: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى آخر الآيات. بين الله عز وجل أنهم يوم القيامة تتقطع بهم الأسباب، وقال عز وجل: الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، وغيرها من الآيات الكثيرة الدالة على هذا المعنى.
عظم الله أجركم. هل يمكن أن يدرج في هذا ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر مكور يعني سيكوران في النار يوم القيامة حصرة على الناس الذين كانوا يعبدونهم؟
نعم، هذا أيضا مما يدل على أن من أحب شيئا يعذب به في جهنم، وأنه يراه معه في جهنم، ليكون أكثر ألما له أن يرى إلهه الذي كان يعبده في الدنيا أنه معه في النار. طبعا تكوين الشمس والقمر في النار ليس على وجه العذاب للشمس والقمر، وإنما على وجه التقريع لعبدة الشمس والقمر والنجوم، وأن هذه لو كانت آلهة فعلا لما كانت معكم في النار.
بارك الله فيكم شيخنا. في هناك شبهة قد تعلق يعني بقلوب كثير من الناس، وهي شبهة قديمة حديثة، فيجعلون هذه الشبهة دليلا فيتكئون عليه فيضل ويضل. هذه الشبهة شيخنا هي العذر بالجهل، فما هي ضوابط العذر بالجهل، وماذا يعني يكون سائغ، ومتى يكون يعني لا يقبل؟
هذه في الحقيقة مسألة نسبية، وكتب فيها العلماء مؤلفات يعني طويلة، والراجع عندنا أن العذر بالجهل أمر نسبي، فالجهل أمر نسبي، فما كان جهلا في البوادي لا يكون جهلا في المدن والقرى، بحسب البيئة وبحسب القرب والبعد من مصادر العلم، وبحسب القرب والبعد من الناس والعلماء، كالبيئة التي يكثر فيها الجهل قد يعذر أهلها بفعل بعض الأشياء جهلا، البيئة التي ينتشر فيها العلم والعلماء متوافرون فالعذر بالجهل فيها يكون أقل. هناك فرق يعني في الحقيقة بين البيئات وبين الظروف والأحوال والأزمنة والأمكنة، فلا يمكن أن يكون هناك جواب عام في المسألة، لكن هناك مسائل شهيرة كتحريم الخمر وتحريم الزنا وتحريم الربا، هذا يكاد يتفق فيه كل المسلمين، لكن لو أسلم رجل حديثا وادعى أنه لا يعرف أن الربا حرام أو لا يعرف أن الخمر حرام يمكن أن يعذر بهذا، لكن من نشأ بين المسلمين لا يمكن أن يعذر إذا قال أنا لا أعرف أن الخمر حرام. فهي مسائل في الحقيقة نسبية.
أحسن الله عليكم شيخنا. في سؤال: شخص في هذا البلد يريد أن يدرس، لكن لكي ينهي دراسته لابد أن يأخذ قرضا يدفعه بعد انتهائه من الدراسة لمدة 6 أشهر يعني بعد انتهاء الدراسة، فهل يجوز أخذ هذا القرض أم لا؟
مع العلم أن بعد القرض 6 أشهر يكون فيه ربا.
الأصل هي القروض التحريم،
وهذا القرض
لا يجوز له أن يأخذ قرضا ربويا، وإنما يستعين بإخوانه أو يستعين بأهله، أما القرون الربوية فالأصل فيها التحريم.
وهم عاملين
ويغنيه الله، ما استغنى بالله أغناه الله.
ونعم بالله. جزاكم الله خير يا شيخ.
الله يبارك فيك.
ان شاء الله يكون اخر سؤال حيساله الاخ عبد الوهاب باللغه الانجليزيه وحيترجم اخونا ان شاء الله.
السلام عليكم شيخ، جزاك الله خير. شيخ، there is a dua or supplication that basically was recommended in one of the books, and it says that if we read this, Allah subhanahu wa ta'ala will appoint 70,000 angels on our behalf, and these angels will seek forgiveness. And this is basically from Surah Hashr, three ayahs from Surah Hashr, and there is a ayah that we read beforehand.
شيخنا الأخ يسأل عن فضل قراءة دعاء وهي ثلاث آيات، وهذا الدعاء يعني ثلاث آيات من سورة الحشر، فهل ثبت يعني في ثبوت صحيح أنه من الأجر الذي يناله الإنسان أن يكون أن الله عز وجل يجعل له 70,000 ملك يستغفرون له، وإذا مات؟
هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خير، بارك الله فيك.
جزاكم الله
خير. جزاكم الله خير يا شيخ، وعفى الله عليكم. إن شاء الله تعالى نلتقي الأسبوع القادم. تحب حضرتك نعملها الساعة 4 يا شيخ ولا؟
إن شاء الله تعالى على 4.
إن شاء الله تعالى، إن شاء الله. جزاكم الله خير يا شيخ وبارك الله فيك.
الله يجزيكم خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.